الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا بالدرس الماضي الكلام على شيء من مسائل النكاح، وهكذا كذلك في باب أو في الفصل الذي جعله في ذكر بعض المحرمات في النكاح، وكان من ذلك الكلام عن حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين، فما حكم النكاح؟ ها يا جمال. يقر بما وافق الشرع. نعم، مثال ما وافق الشرع. نعم نعم، يختار أربع ويترك الباقي. وإذا أسلم أحدهما، هذا إذا أسلما جميعا، فإذا أسلم أحدهما يرجع أحدهما إلى الآخر ما لم يتزوج أحدهما. ومتى يجوز للمرأة أن ترجع لزوجها؟ متى؟ ها؟ أسلمت قبله.
أيوة، أسلم بعدها.
نعم. إذا تزوجت تخير. ويخير هو كذلك فيصطلحان. وإذا لم تتزوج فتجوز أن ترجع بمهر جديد وعقد جديد. والصحيح إيش الذي مر معنا؟ الأصل يبقى على أصل النكاح، لا يحتاج إلى عقد جديد لعدم وروده. نعم. وإذا أرادت أن تتزوج بعد كم تتزوج؟
بعد سنة.
نعم، ولم يسلم الزوج. نعم، إذا انقضت العدة. وعدة المرأة إن كانت حامل تضع حملها، وإن لم تكن حامل فثلاثة قروء. نعم، أو حيضة على خلاف، لكن الصحيح ثلاثة قروء. طيب، ومن باب أولى إذا كان هذا في حق الكافر تحرم عليه زوجته، فكيف بالكافر يتزوج المسلمة؟ هذا أشد وأبعد، وهو مما أجمع عليه المسلمون إلا من شد من العقلانيين المعاصرين، فيتتبعون الشاذ من الأقوال، وهذا معارض لنصوص القرآن والسنة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أحكام المهر والعشرة. قال: المهر واجب وتكره المغالاة فيه. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في أحكام المهر وما يلحق به كذلك من مسائل العشرة. وأول ما استفتح به هذا الفصل حكم المهر، وذكر أنه واجب، وأشار في الشرح رحمه الله إلى بعض أدلة الوجوب، من ذلك قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأمر بإتيان النساء مهورهن. وهكذا قوله سبحانه: فلا تأخذوا منه شيئا، فدل على أن المهر وجب بذله ولا يجوز أخذ شيء منه. وهكذا قوله سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فحرمة الأخذ يدل على وجوب العطاء، حرمة الأخذ يدل على وجوب العطاء. وهكذا قوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، فجعل النكاح مشروط بالعطاء وهو المهر. ويدل عليه كذلك ما أشار إليه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي بعد أن طلب منه أن يعطيها شيئا، فلما قال: ما عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية؟ فأعطاه إياه أو إياها. والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وصحيح النسائي، لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، ولكن هذا معنى الحديث، هذا معناه. فجاء في بعض ألفاظه أنه خطب فاطمة أي علي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هل عندك شيء تعطيها إياه؟ فقال: يا رسول الله، ما عندي شيء. وهذا يدل الحديث، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشره في أمر النكاح حتى يبذل شيء وهو المهر. وهذا معنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهكذا من أدلة الوجوب، إذا تأملنا أحوال النكاح كما سيأتي إن شاء الله وحكم المهر في تلك الأحوال، نجد أن المهر لا يسقط بحال حتى إذا لم يسمى، فإن المهر لا يسقط، وهذا يدل على وجوبه، هذا يدل على وجوبه. وهذه الأدلة قليل من كثير التي أشار إليها تدل على وجوب هذا المهر، فإن تنوع هذه الأدلة وصياغها وعباراتها ومواردها تتحد جميعا في إثبات معنى، ألا وهو أن المهر لا يسقط في النكاح، وأنه يلزم الرجل أن يبذل مهرا للمرأة. ثم ما هو هذا المهر؟ هذا شيء آخر. فعلى الصحيح كما سيأتي ليس من شرطه أن يكون مالا، فقد يكون شيئا حسيا من المال أو ما كان بمعناه، أو شيئا معنويا من العلم ومنه القرآن أو ما كان بمعناه، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ثم قال رحمه الله تعالى: وتكره المغالاة فيه، أي وتكره المغالاة في المهور. واستدل رحمه الله ببعض الأدلة الصحيحة وبعضها ضعيف، ومن الصحيح ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، الحديث. فسأله: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ويريد بذلك أن هذا كثير، أن هذا كثير، وينبغي أن يقل المهر في ذلك. وكذلك ما أشار إليه من حديث عائشة في صحيح مسلم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا، وهو ما يساوي 500 درهم، وهو ما يساوي 500 درهم. والخمسمائة درهم بزماننا هذا تعادل ما يقارب 50,000 تقريبا، فإن 200 درهم نصاب الفضة قرابة 20,000، فهذا مع نزول سعر الفضة، وإلا فكم كم ثمن النبي عليه الصلاة والسلام الشاه في زمنهم؟ بكم ثمن الشاه؟ ها؟ حديث أنس في الوقص نعم اشترى الشاه بدرهم بدينار وباعه واشترى به آخر فباعه بدينارين فدل على أنه يباع بدينار والدينار هو عشر نعم عشر النصاب عشري النصاب عشري النصاب وهو يعادل بزماننا هذا نعم إذا كان مئة ألف إذا كان مئتي ألف فعشره كم؟ عشرين عشره عشرين يعني عشرين ألف تقريبا وكذلك في الفضة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمن الشاه كذلك في الوقص بما يعادل تقريبا إذا حسب صرفها بزماننا اليوم نجد أن 12 أوقية ونشا 500 درهم تساوي 50 ألف تقريبا تساوي 50 ألف تقريبا فيكون هذا هو متوسط المتوسط الصداق الذي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه ولا يلزم أن يكون مثله فلو زاد قليلا أو نقص قليلا فلا بأس في ذلك لا بأس في ذلك وهكذا أشار إلى بعض الأحاديث الأخرى كحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر خير الصداق أيسره وهكذا كذلك جاء في حديث عائشة ومعناه حسن وحسن بعضهم الحديث بأن بركة المرأة وخيرها في يسر مهرها وحسن خلقها فإن من أسباب بركة المرأة حصول البركة فيها يسر المهر يسر المهر من أسباب حصول البركة في هذا النكاح فينبغي أن يحرص عليه طلبا للبركة وكم من نكاح تحصل به المغالاة ربما يبوء بالفشل وتزول بركته بسبب خلاف السنة في ذلك فينبغي أن يحرص على التيسير في المهور ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا وينبغي للإنسان أن يخرج عن العوائد ما أكثر العوائد التي تضر بالناس هناك عوائد كثيرة أوقعت الناس في حبال وهكذا كذلك يعني قيود ليس لها منتهى بعضهم ربما يقول هذا عرفنا طيب إذا صار العرف فيه أحمال وأثقال هل تسير معه بما تضر بدينك وتضر بدنياك ربما بعضهم يضر بدنياه يستطيع لا يصير لا يستطيع يزوج ولدا ولا يزوج كذلك بنتا وربما تنتشر العنوسة في بعض المجتمعات بسبب هذا بل ربما صار بعضهم يتوجه إلى الحرام والعياذ بالله بسبب المغالاة في المهور لأنهم ما يستطيعون أن يتزوجوا إلا بتلك المبالغ الباهظة التي أضرت بالمجتمع أي مضر فهذا كذلك ليس بصحيح بل ينبغي المسلم أن يتعقل وأن يعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على أن ينتقي الرجل الصالح والمرأة الصالحة ويحرص أهل الصلاح على أن ييسر بعضهم على بعض ولا يبالون بقيود المجتمع وأحماله وأثقاله لا يبالون بذلك وليس معنى ذلك أنهم يضرون بالزوجين لا لكن معناه أن يكون الزواج بقدر الحاجة أن يكون الزواج والنكاح بقدر الحاجة لا يتحمل أهل الزوج ولا يتحمل أهل كذلك الزوجة بل ينبغي أن يكون هناك تيسير في ذلك فإن قيل إن زاد هل هو حرام الجواب لا، ليس بحرام إلا إن كان ذلك يفضي إلى حرام، مثل أن يسن سنة سيئة في المجتمع فيكون به إلزام الناس بذلك فلا يجوز، أو يكون كذلك فيه إضرار فلا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ولهذا فالأفضل أن ييسر في المهر طلبا لبركته، ثم بعد ذلك يريد أن يعطي المرأة ما شاء حتى ينصب لها جبل من ذهب، لكن أولا ييسر في المهر، يكون المهر فيه شيء من التيسير حتى تنال البركة، وبعد ذلك هي زوجته يعطيها ما شاء من ماله، حتى لو أعطاها كل ما يملك من مال، لو كان يملك مثل مال قارون ما حد قال له شيء، هي زوجته يعطيها ما شاء. أما أن يكون ذلك مهرا فهذا مع ما فيه من الإفساد للمجتمع كذلك فيه العجب والرياء والخيلاء، وهذه أخلاق مذمومة ينبغي أن يترفع عنها المسلمون. وتعلمون أن ذلك يضر بإيمان المؤمن وإسلامه، أيما ضرر، أي هذه الأخلاق الذميمة العجب والخيلاء والرياء والسمعة، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا جل وعلا من هذه الأخلاق الذميمة. طيب ننتقل إلى الكتاب الآخر ولو شيئا يسيرا، وهذه الأسئلة نتركها إن شاء الله إلى الغد، لأن بقيت معنا مسائل في المهر وكلها ستأتي إن شاء الله هذه الأسئلة.